بسم الله الرحمن الرحيم. إدارة العلاقات العامة في جمعية الإصلاح الاجتماعي بالروضة تقدم الإصبار المنوع بالعلم نرقى. إلقاء فضيلة الشيخ طلال العامر.
حملت نور الهدى بالعلم فارتحلت منك الرزايا ونلت الفضل والشرف، وصرت للناس نجما يستدل به في عالم بات يشكو اللهو والسرف، في عالم بات يشكو اللهو والسرف. نظرت دوما إلى العلياء منتصبا، وبات غيرك يحبو يبتغي النتفا. نظرت دوما إلى العلياء منتصبا.
بالعلم نرقى. العلم رسالة العظماء وغاية الحكماء، نطقت به ألسنتهم فسمت به أرواحهم، ملكوا به قلوب العالمين وأكملوا به رسالة المرسلين، فهو أعظم مطلوب وأجل موهوب.
قال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون.
فقد تزاحمت عليه الركب وسعت إليه آمال النخب.
وقائلة: أنفقت بالكتب ما حوت يمينك من مال، فقلت دعيني لعلي أرى فيها كتابا يدلني لأخذ كتابي آمنا بيميني.
سبحان من جعله حارسا للعقول، وأشرف منازل القبول، وأضمن سلم للوصول. بدأ القرآن بذكره:
إن أمتنا أمة اقرأ،
فعرفنا نهيه من أمره.
له سعادة قلب لو زنت بها، ملك الملوك أخار الملك واعترفا. له سعادة قلب لو زنت بها، ملك الملوك أخار الملك واعترفا. علوم عقلك حسن أنت ساكنه، فلست ممن مع الأهواء منجرفا، فلست ممن مع الأهواء منجرفا.
قال أحد العلماء واصفا لذة العيش بقوله: ما تطعمت لذة العيش حتى صرت للبيت والكتاب جليسا، ليس شيء عندي أعز من العلم فلا أبتغي سواه أنيسا.
فأنت تسمو بعقل قد حكى زمني عن فضله.
فلولاه ما عرفنا للدين طريق، وما رأينا له في الآفاق بريق. بملازمته يستقيم اللسان، وبسماعه تطرب الآذان، وبمجالسه تحف ملائكة الرحمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته الكرام الطاهرين. أحييك عزيزي المستمع بهذه المناسبة الكريمة، وهي مناسبة افتتاح معرض الكتاب الإسلامي في جمعية الإصلاح. وما دام الحديث عن الكتاب فلا بد أن نقدم عن حديثنا عن الكتاب بأهمية طلب العلم.
من حازه حاز خير الفضائل.
يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال جل وعلا: وفوق كل ذي علم عليم. وقال عن قصة موسى عليه السلام مع الخضر في الحادثة الشهيرة التي جرت بينهما في سورة الكهف، عندما وجد هو وغلامه، أي موسى عليه السلام وغلامه الخضر عليه السلام الذي وصف في القرآن الكريم بأنه العبد الصالح، قال تعالى: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فيأتي موسى عليه السلام ليأخذ العلم من هذا العبد الصالح، موسى عليه السلام الذي أوتي ميزة النبوة والرسالة، وكان نبيا من أولي العزم يتبع رجلا أوتي ميزة العلم. فانظروا إلى تقديس الله للعلم وللعلماء. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟
بالعلم نرقى، فهو وسام لا يخلع، وسلطان لا ينزع، وهو إكليل على الهامة، ونجاة يوم القيامة.
إن أمتنا أمة أول كلمة في منهاجها الثقافي والفكري والعقائدي والعبادي والتشريعي كانت بوابته كلمة اقرأ التي نزلت على رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمية التي كان يحفل بها النبي صلى الله عليه وسلم كانت دلالة رقي له صلى الله عليه وسلم، إذ أنه لم يتلقى هذا الكتاب وهذه المعاني إلا من التنزيل الرباني من الوحي الرباني. أما نحن فإنه يجب علينا، بل تجب علينا القراءة والاطلاع والبحث والتنقيب.
حملت نور الهدى بالعلم فارتحلت منك الرزايا ونلت الفضل والشرف، وصرت للناس نجما يستدل به في عالم بات يشكو اللهو والسرف. في عالم بات يشكو.
روي أن عبد الله بن المبارك جاءه رسول الخليفة هارون الرشيد يقول له: إن أمير المؤمنين يستدعيك. فقال له: قل له: عندي قوم من الحكماء أحادثهم، فإذا فرغت منهم حضرت. فلما عاد الرسول إلى الخليفة وأخبره الخبر سأله: ويحك، من هؤلاء الحكماء الذين كانوا عنده؟ قال: والله يا أمير المؤمنين ما رأيت عنده أحدا. قال: اذهب فأحضره الساعة. فلما حضر سأله قال: من كان معك؟ قال: أنا وحدي، أنا مع الأنبياء والأولياء والحكماء والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم أنشد هذه الأبيات الشهيرة: ولي جلساء ما أمل حديثهم، ألباء مأمونون غيبا ومشهدا، إذا ما اجتمعنا كان حسن حديثهم معينا على دفع الهموم مؤيدا، يفيدونني من علمهم علم ما مضى، وعقلا وتأديبا ورأيا مسددا، بلا رقبة أخشى ولا سوء عشرة، ولا أتقي منهم لسانا ولا يدا، فإن قلت أحياء فلست بكاذب، وإن قلت أموات فلست مفندا. وواضح أنه كان يقصد جلوسه مع الكتب.
زينة المحافل وحجة كل قائل، لا يمل حديثه ولا يفتقر وريثه، جعله الله نصب العيون، وقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
قال أبو علي القالي رحمه الله: عندما حدث له موقف، تزوج وكثر عياله، وقد كان في صغره قد حاز على نسخة فريدة من كتاب الجمهرة لابن دريد، وهو كتاب عظيم في اللغة، فلما كبر وشاخ وزادت عليه النفقات والمصاريف في حياته ومرض أبناؤه فاحتاج إلى المال، اضطر إلى بيع متاعه في بيته، حتى كانت تلك الليلة التي يشاهد فيها هذا الكتاب وهو متردد في بيعه ويعلم ثمنه الباهظ عند سوق الكتبيين، فذهب إلى سوق الكتبيين وعرضه للبيع، ونفسه تتقطع حسرات، وقد كتب قصيدة مكونة من 3 أو 4 أبيات على صفحته الأولى يظهر فيها تحسره عند بيعه. فلما اشتراه الإمام المرتضى وذهب، فإذا به يطالع هذه القصيدة التي في مطلع هذا الكتاب، وهي بخط بائعها أبو علي القالي، فذهب إلى بيته وأعطاه النسخة وترك عنده ثمن الكتاب، وهي قوله: أنست بها 20 حولا وبعتها، لقد طال وجدي بعدها وحنيني، وما كان ظني أنني سأبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني، ولكن لضعف وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني، فقلت ولم أملك سوابق عبرتي مقالة مكوي الفؤاد حزيني، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ضنين.
أيسر طريق للجنة وأقوم سبيل لتلافي كل محنة.
ومن عظيم عناية السلف رحمهم الله بالكتاب ومحبتهم له وتقديمهم للكتاب وتقديسهم للعلم أنه اشترى رجل كتابا، فقيل له: اشتريت ما ليس من علمك؟ فقال: اشتريت ما ليس من علمي ليصير من علمي. وقيل لآخر: ألا تشتري كتبا تكون عندك؟ فقال: ما يمنعني من ذلك إلا أنني لا أعلم. فقيل: إنما يشتريها من لا يعلم حتى يعلم. وكان آخر يشتري كل كتاب يراه، فقيل له: إنك لتشتري ما لا تحتاج إليه. فقال: ربما احتجت إلى ما لا أحتاج إليه. كان بعض القضاة يشتري الكتب بالدين والقرض، فقيل له في ذلك، فقال: أفلا أشتري شيئا بلغ بي هذا المبلغ؟ قيل: فإنك تكثر. فقال: على قدر الصناعة تكون الآلة.
فأنت تسمو بعقل قد حكى زمني عن فضله وعلى أضوابه وقفا، تلك الحضارة للأيام نصنعها بالعلم دوما مع الإيمان مرتدفا، بالعلم دوما مع الإيمان مرتدفا.
قال الرئيس الأمريكي الثالث جيفرسون: إن الذين يقرؤون فقط هم الأحرار، ذلك لأن القراءة تطرد الجهل والخرافة، وهم من ألد أعداء الحرية.
مغبون 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 من لم يكن له فيه نصيب.
إن كتاب الله تبارك وتعالى اعتنى عناية كبيرة في أمر العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أكد عليه عندما قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. بقي بن مخلد ركب البحر فعبر من البحر إلى أفريقيا، إلى أقصى أقاصي المغرب، ثم مشى من هذا الموقع البعيد جدا من المغرب من أفريقيا إلى أن بلغ المشرق إلى بغداد، مرة يرحل على قدميه، ومرة يقطع الفيافي والقفار عن طريق الرحل والبدو، ويذهب بين فترة وأخرى إلى بعض القبائل يستعين بما عندهم من دواب وإلى آخره، إلى أن بلغ إلى الإمام أحمد. بلغ إلى موطن وموضع الإمام أحمد في بغداد، فإذا بالإمام أحمد رحمه الله كان مبتلى بقضية خلق القرآن. أكيد عزيز المستمع قد سمعت بتلك البلية التي ابتلي بها الإمام أحمد، ولها صلة فلسفية عقلية فكرية عقائدية، قصتها طويلة. إلا أنه كان مبتلى بقضية فرضها عليه السلطان، كانت الأمة كلها تتوقف على رأي هذا الإمام العالم. إذا أقر الإمام أحمد أن كتاب الله هو ليس كلاما لله تبارك وتعالى وليس صفة من صفاته، وإنما هو مخلوق، فقد أثبت ذلك عليه وأصبح ساري المفعول على الأمة. إلا أن الإمام أحمد كان وقافا عند أمر الله تبارك وتعالى، وما انصاع رحمه الله لما أراده السلطان، فكانت الأمة كلها تتوقف على رأيه رحمه الله، هو وعدد قليل جدا من علماء الأمة. بقي بن مخلد أتى لهذا الإمام، وهذا الإمام كان محبوسا في بيته في داره. دخل إلى المسجد البغدادي، وكان مسجدا عظيما، فوجد حلقة عظيمة ظنها أنها حلقة الإمام أحمد، فجلس إليها حتى اقترب من الإمام الذي كان يحدث بهذه الحلقة، فما إن وجد فرجة حتى جلس بجانبه وقال له: يا إمام، والله لقد جئتك من مكان بعيد، قطعت الفيافي والقفار والبحار والأنهار حتى بلغت إليك، لقد جئت إليك من أقصى أقاصي بلاد المغرب، جئت إليك من الأندلس، وأردت أن أطلب عندك الحديث. فتبسم هذا الشيخ، فإذا به سفيان ابن عيينة، كان أحد العلماء في زمن الإمام أحمد لكنه كان أقل منه في العلم. قال له: لعلك كنت تريد الإمام أحمد. لست الإمام أحمد. ففوجئ، قال: وكيف لي أن أجد الإمام أحمد؟ قال: إنه مبتلى بقضية كذا، وهو محبوس في داره وفي بيته. ذهب هذا الرجل واخترق الحرسيين حتى دخل على الإمام أحمد، وقال له: يا إمام، قصتي كذا وكذا وكذا. فأشفق عليه الإمام أحمد رحمه الله، فأخذ يفكر الإمام أحمد كيف يعالج هذه المسألة، قد أتى وقطع تلك الديار الكثيرة والبقاع الكثيرة حتى يأتيه فيجده في هذه المصيبة التي هو فيها. قال: يا إمام عندي فكرة. قال: تفضل. قال: عندي فكرة إني أنا مو معروف هنا في هذا البلد، فأرتدي خرقة بالية وألف على رأسي كذلك خرقة بالية وأعمل نفسي أعمى وأغبر وجهي ونفسي وآتيك بصفتي سائل، كأنني سائل، أطلب منك يعني المعونة أو أطلب منك المال، حتى إذا جئت إليك في كل يوم آتي إليك بهذه الصفة وأجلس جنبك وكأنك تريد أن تخرج لي النقود والصدقة والمال فتحدثني بالحديث والحديثين. قال: طيب. وكانت بلية الإمام أحمد قد تجاوزت 80 يوم أو أكثر، وفي كل يوم كان يأتيه بهيئة السائل ويقول: الأجر الأجر يرحمكم الله، ويعلي من صوته حتى إذا سمعه الإمام فتح بابه وسمح له الحرسيون فدخل إليه وأوطأ برأسه حتى يستمع منه إلى عدد قليل من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يعلق به الإمام، حتى انتهت وانجلت الفتنة. فكان الإمام أحمد رحمه الله إذا جلس في حلقته وحوله عدد كبير من طلبة العلم وأقبل بقي ابن مخلد من بعيد أفسح له عن يمينه وقال للجميع: من أراد أن ينظر إلى طالب العلم بحق فلينظر إلى هذا، وكان يشير إلى بقي بن مخلد.
بالعلم نرقى، منارة تهدي السائر، ودليل لخطى الحائر.
قال أبو بكر القفال رحمه الله واصفا محبوبه وهو الكتاب: خليلي كتابي لا يعاف وداديا، وإن قل لي مالي وولى جماليا، وفالي على حالي شباب وكبرة، ولم يتجهمني لشيب قذاليا، على حين خانتني الحسان عهودها، وقطعنا من بعد اتصال حباليا، تجافينا عني إذ تجافت شبيبتي، وأنكرنني لما تنكرت حاليا، كتابي عشيقي حين لم يبق معشق أغازله لو كان يدري غزاليا، كتابي أب بر وأم شفيقة، وما هو إذ لا أم أولى أباليا، كتابي جليسي لا أخاف ملاله، محدث صدق لا يخاف ملاليا، محدث أخبار القرون التي مضت كأني أرى تلك القرون الخوالية، فهم جلسائي لا بهائم رتع حمير سدى ما يخطرون ببالية، كتابي بحر لا يغيض عطاؤه، يفيض علي المال إن غاض ماليا، وتلفظ لي أفلاذ أكباد كنزه لجينا وعقيانا ودرا لآليا، أدل بعلمي أن أذل لجاهل، ويعقل عقلي أن يحل عقاليا، كتابي دليل لي على خير غاية، فمن ثم إدلالي ومنه دلاليا، إذا زغت عن قصد السبيل أقامني، وإن ضل ذهني ردني عن ضلاليا، فهذا خليلي لا أزال خليله، وخير خلالي أن أديم خلاليا. وقال آخر في عتب زوجته لمحبته للكتب وإيثاره لهذا الكتاب لكثير من الأشياء في حياته: وقائلة أنفقت بالكتب ما حوت يمينك من مال، فقلت دعيني لعلي أرى فيها كتابا يدلني لأخذ كتابي آمنا بيميني.
بالعلم نرقى، نور نور ونور يضيء كل البصائر.
وإليكم أيها الأحباب الكرام مشهد جميل ماتع رائع نقله إلينا الإمام ابن دقيق العيد، وربما هذا المجلس الكريم مجلس العلماء وهم يتباحثون أمور العلم وشؤون العلم بكل أدب ووقار هو الذي عناه الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى بما كان ينشده في وصف تلك المجالس، مجالس العلم وأهلها وفضل اجتماعهم فيها. يقول: ولله قوم كلما جئت زائرا وجدت نفوسا كلها ملئت حلما، إذا اجتمعوا جاءوا بكل طريفة، ويزداد بعض القوم من بعضهم علما، تساقوا كؤوس العلم في روضة التقى، فكلهم من ذلك الري لا يضمى، نفوس على لفظ الجدال قد انطوت، فنبصرها حربا ونعقلها سلما، وما ذاك من جهل بهم غير أنهم لهم أسهم شتى، تنكبت المرمى، أولئك مثل الطيب كل له شذا، ومجموعه أذكى أريجا إذا شما. ثم يقول بعد إنشاده لهذه الأبيات: كانت تلك المجالس عسلا بمثلهم فتعلقمت بمثلنا، وما هذا إلا من تواضعه رحمه الله تعالى.
بالعلم نرقى.
دخل الأديب يحيى ابن المطهر على العلامة الشهير محمد ابن علي الشوكاني صاحب الكتب الشهيرة في التفسير وفي الأصول وفي الحديث وفي شرح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجده داخل كمة، مكان ضيق في البيت، ينقب عن الكتب. يقول الشوكاني واصفا حالته تلك وفرحته بالكتب: كنت في الكمة ففتح الباب فرأيت الكتب فحصل معي حاصل سالت معه الدموع، مع أنها لا تسيل على بيت ولا أهل ولا مال. فقلت في تلك الحال: سلام على تلك الدفاتر إن لي إليها غراما فوق كل غرامي، سلام عليها إن حييت وإن أمت، فهذا وداع والدموع دوامي، على أنها ألقت مقاليد وصلها إلي فهامت بي كمثل هيامي، ولكنني لو عشت ما عشت لم أقل شفيت غرامي أو قضيت مرامي.
بالعلم نرقى. بالعلم نرقى.
لما ألف العلامة الشهير المؤرخ ياقوت الحموي رحمه الله تعالى كتاب معجم الأدباء، ذلك السفر العظيم، واطلع عليه جماعة من العلماء والأدباء من أهل عصره فاستحسنوه والتمسوه لينسخوه، فشح عليهم وبخل بذلك وقال: فقد رآني جماعة من أهل العصر وقد نظمت لآلئ هذا الكتاب وأبرزته في أبهى من الحلي على ترائب الكعاب، فاستحسنوه والتمسوه لينسخوه، فوجدت في نفسي شحا عليهم وبخلا بعطف جيده إليهم، لأنه مني بمنزلة الروح من جسد الجبان والسوداوين من العين والجنان، مع كوني غير راض لنفسي بذلك المنع ولا حامد لها على ذلك الصنع، لكنها طبيعة عليها جبلت وسجية إليها جبرت، حتى قلت فيه مع اعترافي بقلة بضاعتي في الشعر وعلمي بركاكة نظمي والنثر، فكم قد حوى، يقول عن كتابه: فكم قد حوى من فضل قول محبر ومن نثر مصقاع ومن نظم ذي فهم ومن خبر حلو طريف جمعته على قدم الأيام للعرب والعجم، ترنح أعطافي إذا ما قرأته كما رنحت شرابها ابنة الكرم، ولو أنني أنصفته في محبتي لجلدته جلدي وصندقته عظمي، عزيز على فضلي بألا أطيعه على بذله للطائفين على العلم، ولو أنني أسطيع من فرط حبه لما زال من كفي ولا غاب عن كمي.
بالعلم نرقى.
وقد قال أحد العلماء في ترجمة أبي سعيد السمعاني، قال: وقد قرأت بخط أبي سعيد السمعاني لأبي عبد الله محمد بن سلامة المقري في هذا الكتاب الذي كان يصفه: إني لما أنا فيه من منافستي فيما شغفت به من هذه الكتب لقد علمت بأن الموت يدركني من قبل أن ينقضي من حبها عربي. وقال آخر تشطيرا لبيت من أبيات المتنبي ومجموعة فيها علوم كثيرة يقر بما فيها عيون الأفاضل: ألذ من النعمة وأحلى من المنى وأحسن من وجه الحبيب المواصل، حكت روضة حاكت يد القطر وشيها ومسك رياها نسيم الأصائل، أطالعها في كل وقت فأجتلي عقائل يغلي مهرها كل عاقل، وأمنعها الجهال في فهي حبيبة جرى حبها مجرى دمي في مفاصلي. وبيت المتنبي الشهير: جرى حبها مجرى دمي في مفاصلي.
بالعلم نرقى.
وقال محمود أبو الوفا في أحد دواوينه، وهو شاعر مصري شهير: إذا ضم الثرى جسدي وراحوا وخلوني رهينا في التراب وحيدا من أحبائي وأهلي وممن قد عرفت من الصحاب، فإني سوف ألقى الله ربي بقلبي ثم حبي للكتاب.
بالعلم نرقى.
قال بعضهم يصف كتابا: كتاب فيه من غرر المعاني قلائد لا تنظمها اليدان، إذا نشرت صحائفه تجلت بروضتها أزاهير المعاني، ترود العين منها في مراد مريع جاده فيض البيان، كأن مجال عين الفكر فيه مجال اللحظ في غرر الحساب.
نظرت دوما إلى العلياء منتصبا، وبات غيرك يحبو يبتغي المتفى، فبارك الله دربا من تسالكه ومن توله رب العالمين الصفا، ومن توله رب العالمين الصفا. فارتحنا فيك الرزايا ونلت الفضل والشرف.
وقد قال الشاعر العربي في محبة الكتاب وأنس القراء به: كتابي فيه بستاني وروحي، وفيه سمير نفسي والنديم يجالسني، وكل الناس حرب ويسليني إذا عرت الهموم، ويحيي لي تصفح صفحتيه كرام الناس إن فقد الكريم، إذا اعوجت علي طريق قومي فلي فيه طريق مستقيم.
بالعلم نرقى.
قال عبد الفتاح أبو غدة العالم رحمه الله الشهير، يقول: ولشيخنا العلامة الفقيه الأديب القاضي أحمد ابن محمد بناني المغربي الرباطي حفظه الله تعالى وأمتع به أبيات لطيفة في التعلق بالكتب ومطالعتها، سمعتها منه مرات متعددة في مدينته الرباط بالمغرب، آخرها في يوم الخميس 25 من شوال سنة 1403، وقد بلغ من العمر 100 إلا سنتين وكف بصره أحسن الله إليه. قال: إذا رمت الجنان وساكنيها وإمتاع العيون بما يفيد، فكتبك جنة الفردوس فيها ثمار الخلد تجني ما تريد، وغذ الروح منها كل وقت ولا تشبع فروحك لا تحيد، وإن فات الزمان عليك جنيا فعد واقطف ثمارا لا تبيد، وإياك التخلي عن جناها فعقلك من غذاها يستفيد.
بالعلم نرقى.
وقال العالم الجليل علي بن هارون بن يحيى: إذا ما خلوت من المؤنسين جعلت المحدث لي دفتري، فلم أخل من شاعر محسن ومن مضحك طيب منذري، ومن حكم بين أثنائها فوائد للناظر المفكر، وإن ضاق صدري بأسراره وأودعته السر لم يظهري، فلست أرى مؤثرا ما حييت عليه نديما إلى المحشر.
بالعلم نرقى.
لأبي الحسن الفالي الذي قد ذكرنا بعض أبياته سابقا، شعر لطيف استحسنت ذكره استطرادا من صلة بالعلم والعلماء، وقد أورد جملة منه ابن الأثير في كتابه الكامل في حوادث سنة 448 للهجرة التي توفي فيها الفالي رحمه الله، وكذلك ياقوت الحموي في معجمه معجم الأدباء في ترجمته. فمن شعره الجميل قوله عن مجالس العلم: لما تبدلت المجالس أوجها غير الذين عهدت من علمائها، ورأيتها محفوفة بسوى الأولى كانوا ولاة صدورها وفنائها، أنشدت بيتا سائرا متقدما، والعين قد شرقت بجاري مائها، أما الخيام فإنها كخيامهم، وأرى نساء الحي غير نسائها.
بالعلم نرقى.
وهذا الشيخ أبو الحسن علي بن محمد بن ثابت الخولاني المعروف بالحداد المهدوي يبيع كتبه اضطرارا وفقرا، فتسأله زوجته وهي تعرف حبه لكتبه وشدة تعلقه بها: كيف بعت الكتب وهي أعز شيء لديك؟ فيقول لها كما حكاه الحافظ السلفي في كتابه معجم السفر، وياقوت الحموي في معجم البلدان يقول: قالت وأبدت صفحة كالشمس من تحت القناع، بعت الدفاتر وهي آخر ما يباع من المتاع، فأجبتها ويدي على كبدي وهمت بانصداع: لا تعجبي مما رأيت فنحن في زمن الضياع.
بالعلم نرقى.
والإمام اللغوي الفقيه الأديب النحوي الشاعر الأريب أبو الحسين أحمد ابن فارس بن زكريا الرازي رحمه الله يتشكى من متاعب الحياة وتوارد الهموم عليه، ثم يذكر أن سلوى همومه وغمومه وأنيس نفسه وروحه كتبه التي يأوي إليها ويعيش معها، فيقول كما جاء في ترجمته في كتاب وفيات الأعيان: وقالوا كيف حالك؟ قلت خير، تقضى حاجة وتفوت حاج، إذا ازدحمت هموم الصدر قلنا عسى يوما يكون لها انفراج، نديمي هرتي وأنيس نفسي دفاتر لي ومعشوق السراج.
بالعلم نرقى.
يقول الشاعر عامر البحيري رحمه الله في وصف الكتاب: جديد عليه جلال القدم، قوي الشذا، عبقري النغم، صديق إذا عزت الأصدقاء، قريب كأني به ذو رحم، تجمع في دفتيه الهدى وسحر البيان وفيض النظم، يعلم آدم أسماءه ولولا السجل به ما علم، تضيء وصاياه للعالمين إذا ما الكليم تلقى الكلم، ففي الطور يسطع أو في الجليل ويغشى حراء بأعلى القمم، فأكرم به من نجي القلوب صديق الشعوب وهادي الأمم، يطالعني مع شمس الصباح وقد غرقت في بحار السدم، وأرنو له من خلال الشعاع فيبدو خفي ويجلى قتم، أصادقه حيث فارقته فقد نمت لكنه لم ينم، مقيم على مكتبي لم يزل كطير على عشه قد جثم، يثير على صمته ضجة وإن عبرت كرقيق النسم، أظل أناجيه في وحدتي فأذري له الدمع أو أبتسم، ذكرت كتابي فألفيته سمير الصبي وشغل الهرم، أؤجل من أجله موعدي وأنسى لقاء حبيب قدم، خميلة قلبي إذا ما صبا ومرقأ دمعي إذا ما انسجم، أضعت له فرصي في الحياة وما بت مستشعرا للندم، وقوفي على صفحات الكتاب وقوف الحجيج على الملتزم.
بالعلم نرقى. فهو للأسقام خير طبيب وللوحدة خير حبيب.
انظروا معي إلى هذا الموقف، تأملوا فيه. أبو الطفيل هذا أحد الناس الذين كانوا يطلبون العلم عند ابن عباس، وابن عباس كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم هو حبر الأمة، وحبر الأمة دلالة على اتساع علمه ووفور عقله رضي الله عنه. نافع ابن عبد الحارث يقول: أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في منطقة يقال لها عسفان، أتى إليه نافع ابن الحارث، وكان عمر قد استخلفه على أهل مكة، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأله: من استخلفت على أهل الوادي؟ لقد جئت إلي في هذه المنطقة وهي منطقة عسفان، وقد تركت أهل الوادي وأهل مكة وربما لم تستخلف أحدا عليهم، فأراد أن يتأكد هل استخلفت عليهم أحد؟ قال: نعم. قال: استخلفت عليهم ابن فلان، لم يعرفه عمر بن الخطاب، فقال له: من ابن فلان هذا؟ قال له: رجل من موالينا، إنه يستخلف عليهم مولى، أي رجل كان عبدا من عبيدهم. قال: رجل من موالينا. فقال له عمر مستغربا مستنكرا: استخلفت عليهم مولى؟ تستخلف على الناس رجل كان عبدا في السابق؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. فاسترجع عمر رضي الله عنه وقال: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
بالعلم نرقى.
ابن داس هذا أحد العلماء من طلبة العلم الذين كانوا يلازمون الإمام أبو داود رحمه الله المحدث الشهير، يقول: كان لأبي داود كم واسع وكم ضيق، فأقيل له في ذلك فقال: الواسع للكتب
والآخر لا يحتاج إليه.
بالعلم نرقى.
وكانت تقول زوجة الإمام الزهري رحمه الله الذي يتحدث عن ذاته ونفسه، يقول: عندما كنت صغيرا كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة وخذ من أدبه قبل علمه. الإمام ابن شهاب الزهري رحمه الله كان يقول هو يتحدث بنفسه: كنا نأتي العالم فما نأخذ من أدبه أحب إلينا من كثير من علمه، على الرغم من علو مكانتهم في العلوم، إلا أن عنايتهم في الأخلاق والآداب وبطرق تبليغ هذه العلوم كانت أكثر وأكبر. الإمام الزهري رحمه الله كانت زوجته تتحدث عن هذه الكتب، تقول زوجته: والله إن هذه الكتب أشد علي من 3 ضرائر. تخيلوا المرأة لو أن لها 3 ضرائر، أليس قاسيا عليها أن يتزوج عليها زوجها يعني 3 ضرائر؟ هذه الزوجة تقول: هذه الكتب أشد علي من 3 ضرائر، يعني لو أنه تزوج 3 ضرائر عليها لكان الأمر أهون من تلك الكتب. حملت إن حديثنا عن الثقافة والعلم وطلب العلم أيها الأحباب الكرام حاجة واقع معاصر للمثقف المسلم. المسلم إذا أدرك حجم المؤامرة على الثقافة الإسلامية، وإذا أدرك طبيعة الغزو وأنه غزو ثقافي من قبل كثير من الأمم من حول تلك الأمة الإسلامية، وأن فكرها مستهدف من تلك الأمم. وآخر قضية أيها الأحباب الكرام، لا يخفى عليكم قضية شتم النبي صلى الله عليه وسلم وتصويره بالرسوم الكاريكاتيرية وما وراءها، وليس رسماً رسم وجه فقط، ولكنه له أبعاد كثيرة مختلفة. الذي اطلع أو سمع عن تلك الرسوم يعلم بدقة ما الذي أعنيه، وأن الهجوم هو هجوم على رمز هذه الأمة وعلى ثقافتها وعلى كتاب ربها.
بالعلم نرقى.
حملت نور الهدى بالعلم فارتحنا منك الرزايا ونلت الفضل والشرف، وصرت للناس نجما يستدل به في عالم بدا يشكو اللهو والسرف، في عالم بدا يشكو اللهو والسرف. نظرت دوما الى العلياء منتصبا وبات غيرك يحبو النتفا، نظرت دوما إلى العلياء منتصبا وبات غيرك يحبو يبتغي النتفا، فبارك الله دربا من تسالكه ومن توله رب العالمين الصفا، ومن توله رب العالمين الصفا. فارتحنا منك الرزايا ونلت الفضل والشرف، وصرت للناس نجما يستدل به في عالم بدا يشكو اللهو والسرف، في عالم بدا يشكو اللهو والسرف. له سعادة قلب لو زنت بها، ملك الملوك أخار الملك واعترفا، له سعادة قلب لو زنت بها، ملك الملوك لخار الملك واعترفا، علوم عقلك حسن أنت ساكنه، فلست ممن مع الأهواء منجرفا، فلست ممن مع الأهواء منجرفا. فارتحنا منك الرزايا ونلت الفضل والشرف، وصرت للناس نجما يستدل به في عالم بدا يشكو اللهو والسرف، في عالم بدا يشكو اللهو والسرف. فأنت تسمو بعقل قد حكى زمني عن فضله وعلى أبوابه وقفا، فأنت تسم بعقل قد حكى زمني عن فضله وعلى أبوابه وقفا تلك الحضارة للأيام نصنعها بالعلم دوما مع الإيمان مرتدفا بالعلم دوما مع الإيمان مرتدفا
حملت نور الهدى بالعلم فارتحنا فيك الرزايا ونلت الفضل والشرفا وصرت للناس نجما يستدل به في عالم بات يشكو اللهو والسرفا في عالم بات يشكو اللهو والسرفا حملت نور
حملت
جمعية الإصلاح الاجتماعي إدارة العلاقات العامة تليفون 25434979 فاكس 25261137 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.